إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ في كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول: أسماء الله الحسنى. وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه، وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين، ورواه الترمذي، وزاد: والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل اللطيف الخبير، الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع الحكيم، الودود المجيد الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد، الفرد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر الظاهر، الباطن الوالي المتعالي، البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي، البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور. هذه هي رواية الترمذي. قال بعد أن ذكرها: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. هذه الرواية أخرجها أيضا ابن حبان والبغوي والحاكم والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات، وأخرجها ابن ماجه من طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة ونقصان بعض الأسماء، وهي رواية ضعيفة ضعفها كثير من أهل العلم، منهم الترمذي نفسه والبيهقي وابن حزم وابن تيمية وابن كثير وابن حجر والألباني وغيرهم من أئمة الحديث. العلة في حديث الترمذي هذا في تفرد الوليد بن مسلم به، والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وقد عد شيخ الإسلام وابن كثير وغيرهما سرد الأسماء في حديث الوليد بن مسلم مدرجا فيه. وهذا الحديث أيضا من رواية الوليد بن مسلم فيه اضطراب، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يثبت حديث فيه سرد الأسماء الحسنى وعدها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قرأته مع أنه ضعيف لا يثبت من أجل أنه هو المشتهر على الألسنة، وهو الذي يفزع إليه كثير ممن يذهبون إلى عد الأسماء الحسنى على أنها قد وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلة أخرى، وهي أن المصنف رحمه الله تعالى سوف يأتي بكثير من الأسماء التي وردت في هذا الحديث في هذا المبحث الذي معنا، وهو مبحث أسماء الله الحسنى. قال: واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 المذكورة في حديث أبي هريرة، ولا فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ يعني هذه الكلمات. فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وأبو يعلى في المسند وابن حبان والحاكم، وصححه شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ شاكر والألباني ومقبل وغيرهما. وعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، لكن لا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الآيات، كقوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، وقوله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم. يريد رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يشتق من هذه الأفعال أسماء لله جل وعلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فلا يقال عنه سبحانه المخادع أو الخادع، وكذلك: ومكروا ومكر الله، فلا يقال الماكر، نسوا الله فنسيهم، فلا يقال الناسي، وكذلك: الله يستهزئ بهم، فلا يقال المستهزئ، على أن التعميم كان أولى، فإنه ليست هذه الأفعال وحدها التي لا يشتق منها الأسماء لله جل وعلا، بل لا يسمى الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ونحو ذلك، فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع ماكر ناس مستهزئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه، ولا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني يريد أن يقول، تقول إن الله جل وعلا يستهزئ بأولئك المنافقين الذين يستهزئون بالمؤمنين، وكذلك في المخادعة والمكر والنسيان. لا يقال ذلك على سبيل الإطلاق، وإنما على سبيل الجزاء والعدل والمقابلة، فتكون فيما سيقت فيه مدحا وكمالا. واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث هو تمامه، ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء معناه من حيث هو جزءه، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ من حيث هو لازمه. فهذه ثلاث دلالات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. فدلالة اسمه تعالى الرحمن، قال: على ذاته عز وجل مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا. الحق أن الصواب ليس في هذا. الصواب هو أن اسم الرحمن يدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة، وهكذا سائر أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ويقول رحمه الله تعالى: دلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل على سبيل المطابقة، وعلى صفة الرحمة على سبيل التضمن. الصواب أن اسم الرحمن يدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. أهل السنة يقررون، ومنهم العلامة المصنف، أنه لا توجد ذات بغير صفة، ليست هنالك ذات بغير صفة بحال من الأحوال. الذين يقولون من نفاة الصفات والمعطلة بأن ذات ربنا تبارك وتعالى ليست بموصوفة بصفات، هؤلاء ينادي عليهم العقلاء في سوق العقل بأنهم ممن خلوا منه. لأننا لو قلنا بذات غير موصوفة بصفة فلها على الأقل صفة الوجود، فيقال لمن قال بذات غير موصوفة بصفة: أليست موجودة؟ هم يريدون بزعمهم أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فيقال لهم: هل تؤمنون بوجود ذات الرب تبارك وتعالى؟ فإن قالوا نعم، قلنا لهم: قد شبهتم على قانونكم، لأن المخلوقات موجودة، وأنتم تقولون إذا أثبتنا لله تبارك وتعالى ما هو ثابت للمخلوقات من الصفات فقد شبهنا الله عز وجل بخلقه. فيقال لهم: هل تؤمنون بوجود ذات الله عز وجل؟ إن قالوا نعم، قلنا لهم: شبهتم الله بخلق على قانونكم أنتم. وإن قالوا لا نؤمن بوجود ذاته وأنه ذات لا توصف بالوجود، إذن هم يعبدون العدم، فلا توجد ذات بغير صفة. أهل السنة يقررون هذا، ولكنهم يقولون إن الصفة على قدر الذات. الذين يدعون التنزيه يعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته، ويدعون أننا إذا ما أطلقنا على الله تبارك وتعالى ما هو مطلق ثابت للموجودات فقد شبهنا الله بخلق. وهذا أيضا ممن ينادى عليه في سوق العقل بأنه لا عقل له، لا لأن الصفة تكون في المخلوق متفاوتة، فأنت تقول يد النملة وتقول يد الفيل، وكل عاقل يسمع هذا الكلام حتى ولو كان طفلا صغيرا يعلم أن يد النملة على قدر النملة وأن يد الفيل على قدر الفيل، ولا يقول أحد آتاه الله ذروا من العقل. إننا إذا قلنا يد النملة وقلنا يد الفيل فمعنى ذلك أن اليد كاليد سواء بسواء، هذا لا يقول به أحد، لأن الله جل وعلا جعل مغروزا في الفطرة اللغوية التي فطر الإنسان عليها أن الصفة على قدر الذات، هذا فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان أنه يجعل الصفة على قدر الذات، فالصفة على قدر الموصوف والمسند على حسب ما أسند إليه. فهؤلاء يقولون بوجود ذات غير موصوف. أهل السنة يقولون، ومنهم العلامة المصنف يقولون إنه لا توجد ذات بغير صفة. إذا قلنا إن دلالة اسم الله تعالى الرحمن على ذاته على سبيل المطابقة وعلى صفة الرحمة على سبيل التضمن، فقد جعلنا الاسم لا يدل على الصفة، فيكون الرحمن يدل على ذات مجردة من صفة الرحمة، وهذا لا يريد أن يقوله هو، لا يعتقد هذا، هو على قانون أهل السنة. ولكن العلماء خاصة من أكثر من الكتابة أو من الكلام لابد أن يقع في كلامه شيء، والمعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فتقول اسم الرحمن يدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى، وقد قرر هذا أئمتنا كشيخ الإسلام وغيره. وكذلك تقول السميع يدل على الذات الموصوفة بصفة السمع على سبيل المطابقة، إلى غير ذلك من أسماء ربنا تبارك وتعالى، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ثبت لله تبارك وتعالى بالكتاب أو بالسنة، فلا بد أن يدل على صفة. وهذا هو السبب في أن علماءنا يقولون باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية أيضا، ولكن هناك من الصفات ما لا اسم له، كصفة النزول فلا يقال النازل، وكصفة المجيء، وكصفة الإتيان، وكصفة الضحك، إلى غير ذلك من الصفات الفعلية، وهي ما لا يحصى كثرة، هذه لا يشتق منها أسماء لله جل وعلا. إذن فهذه صفات لا تقابلها أسماء، والأسماء التي وردت بالتوقيف كل اسم يتضمن صفة، فبدهي أن تقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى يشمل باب الصفات ويزيد عليه، عندما يخبر عن الله تبارك وتعالى لا بقصد أنه يثبت لله تبارك وتعالى ما لم يثبته لنفسه من الأسماء أو من الصفات، وإنما يخبر عن الله جل وعلا. فهذا الأمر نجعله في الحاشية تعليقا على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في قوله أعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام. قال فدلالة اسمه تعالى الرحمن على ذاته عز وجل على الذات مطابقة، وعلى صفة الرحمة تضمنا. فتقول اسم الرحمن يدل على الذات الموصوفة بالرحمة على سبيل المطابقة، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. قال ويدل اسم الرحمن على صفة الحياة وغيرها على سبيل الالتزام، لأنه يلزم في من يوصف بالرحمة أن يكون حيا، لأنك لا تصف الميت بالرحمة وإنما يوصف بها الحي، فهذا لازم عقلي. فإذا صفة الحياة ها هنا
تدل عليها صفة الرحمة في اسمه تعالى الرحمن، هذا الاسم الكريم يدل على صفة الحياة على سبيل الالتزام، وهكذا سائر أسمائه تبارك وتعالى. وليست أسماء الله تعالى غيره، كما يقوله الملحدون في أسمائه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فإن الله عز وجل هو الإله وما سواه عبيد، وهو الرب وما سواه مربوب، وهو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الأول فليس قبله شيء، وما سواه محدث كائن بعد أن لم يكن، وهو الآخر فليس بعده شيء، وما سواه فان. فلو كانت أسماء الله تعالى غيره كما زعموا لكانت مخلوقة مربوبة محدثة فانية، إذ كل ما سواه كذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاه، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إلى هنا متفق عليه. فيقولون ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها؟ قال البخاري وغيره من المحققين معناه حفظها، وأن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى، والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها هو معرفتها والقيام بعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، بل جاء في المراق من الدين وهم الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فمعنى الإحصاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس مقتصرا على أنهم يعدونها عدا ويحصونها إحصاء من غير فهم لمعانيها ومن غير أن يتحققوا بما ينبغي أن يقوموا به من العبودية لله تبارك وتعالى بسبب معرفتهم لمعاني تلك الأسماء الحسنى. إذن هي ثلاثة أمور تندرج كلها تحت الإحصاء. الأول أن تعرفها، أن تعدها عدا، ثم بعد ذلك أن تعرف معانيها، لأن كثيرا من الناس لا يعرف معنى الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وإنما يأخذه كأنه اسم جامد ليس بمشتق فلا يدل على صفة. يعني هو يقول الله عز وجل هو السميع، فيقال له ما تريد بذلك وما الذي فهمته من إثبات هذا الاسم لله جل وعلا؟ يقول الله هو السميع كأنه علم على الذات من غير دلالة على صفة من الصفات، وهذا قصارى ما عنده من العلم، وكثير جدا من جماهير المسلمين كذلك، وهذا خطأ كبير يؤدي إلى الاجتراء على الله تبارك وتعالى بارتكاب المعاصي والتخلف عن الواجبات والمستحبات. الإنسان إذا تحقق من أن اسم الله تعالى السميع ثابت لله تبارك وتعالى فهذه هي المرتبة الأولى، عليه بعد ذلك أن يثبت الصفة التي تضمنها هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وهي صفة السمع، وأن الله تبارك وتعالى يسمع جميع المسموعات، إذن هو يسمعه. مقتضى ذلك وأثره أنه تبارك وتعالى يسمع كل شيء. إذا استقر ذلك في وجدان المسلم وفي يقينه، وهو يعلم يقينا أن الله جل وعلا الذي ناصية العبد بيده وهو قادر عليه، وهو تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وأنه جل وعلا هو الذي كلف بفعل ولا تفعل، إذا تيقن الإنسان من ثبوت صفة السمع لله تبارك وتعالى فإنه لا يتكلم بالكلمات العوراء، لأن الله سيسمع، فيحدث في حياته ونفسه أثرا. وقس على ذلك سائر الصفات. قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد ثلاثة أقسام. الأول إلحاد المشركين، وهو عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز وجل ومشاقة له ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني من أقسام الإلحاد، إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله عز وجل ويشبهونها بصفات خلقه مضادة له تعالى وردا لقوله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولا يحيطون به علما. وهذا مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق وسووه به، وهؤلاء جعلوا الخالق بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكه. الثالث من أقسام الإلحاد إلحاد النفاة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، واطردوا بقية الأسماء الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال لله تعالى، وهم في الحقيقة كمن بعدهم، وإنما أثبتوا الألفاظ دون المعاني تسترا وهو لا ينفعهم. هؤلاء قال فيهم العلماء هم مخانيث الفلاسفة، لأن الفلاسفة واتتهم القدرة على أن يعربوا عن اعتقادهم وما وصلوا إليه بعقولهم الفاسدة. المعتزلة لم يجرؤوا على الإعلان، فسماهم العلماء بمخانيث الفلاسفة. هم يثبتون الاسم وينفون الصفة عن الاسم، فيقولون إنما هو علم على الذات من غير إثبات لصفة من الصفات، عليم بلا علم، تقولون إن العليم من أسماء الله جل وعلا، فنقول نعم، يقولون نحن نثبته لا ننفيه، ولكنهم ينفون الصفة التي يتضمنها الاسم، فيقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك مما أتوا به. القسم الثاني لم يتستروا بما تستر به إخوانهم، بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل عليه من المعاني، واستراحوا من تكلف أولئك، ووصفوا الله تعالى بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة، وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى، مكذبون بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. وكل هذه الأربعة الأقسام كل فريق منهم يكفر مقابله، وهم كما قالوا كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان والإثبات الواقفين مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. صفاته العلى، أي وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه تعالى ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال من صفات الذات وصفات الأفعال مما تضمنته أسماؤه بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة والعزة والعلو وغيرها، ومما أخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشتق منه اسما كحبه المؤمنين والمتقين والمحسنين ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام دينا، وكراهته انبعاث المنافقين وسخطه على الكافرين وغضبه عليهم، وإثبات وجهه ذي الجلال والإكرام ويديه المبسوطتين بالإنفاق، وغير ذلك مما هو ثابت في الكتاب والسنة والفطر السليمة. كثير من أهل العلم تكلموا في صفات الباري جل وعلا وأجمعوا على أن صفات الله عز وجل على قسمين، على صفات ذات وصفات فعل. فأما صفة الذات فهي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. صفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، فلا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. منها ما هو راجع كما قال لمسائل التضمن بالاشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة، ومنها ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه. يعني لو أن الله جل وعلا لم يخبرنا عن صفة الوجه له جل وعلا ما استطعنا نحن أن نتكلم في ذلك. أخبرنا عن صفة اليدين، أخبرنا الله تبارك وتعالى عن صفة العينين، فهذه الصفات الخبرية الذاتية مما لا يصل إليه العقل، ولولا أننا علمناها عن طريق النقل ما تكلمنا فيها ولا دارت لأحد على بال. إذن هذه صفات ذاتية خبرية. الصفة الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، التي لم يزل ولا يزال ربنا جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا. الصفات الذاتية على قسمين كما مر. صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة، كل صفة تتعلق بمشيئة الله جل وعلا فهي صفة فعل. والصفات الفعل المتعلقة بالمشيئة على قسمين أيضا، منهما له سبب معلوم ومنهما لا نعلم له سببا. صفة الضحك من صفات الفعل، إذا شاء ربنا جل وعلا ضحك وإذا لم يشأ لم يضحك، ولكن إذا وجد سبب للضحك كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت هذه الصفة، وهي صفة متعلقة بالمشيئة. فنعلم أن صفة الضحك وكذلك ما يتعلق بصفة المجيء وصفة الإتيان وما أشبه، نعلم أنها من صفات الفعل لتعلقها بالمشيئة، ولكن لها سبب معلوم دلنا عليه ربنا تبارك وتعالى أو دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك صفات من صفات الأفعال لا ندري نحن ولا نعلم لها سببا معلوما، وهي مرتبطة متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل من صفات الفعل الثابتة لله جل وعلا بالحديث المتواتر. وأما السبب فلم يخبرنا الله تبارك وتعالى ولا رسوله عنه. فصفات الفعل أيضا على قسمين، فهذا ما أشار إليه رحمه الله باختصار في قوله صفاته العلى، ثم قال رحمه الله تعالى: وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ المصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. وأنه الرب، أي وإثبات ربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، رب الأولين والآخرين، رب المشرقين ورب المغربين، رب السماوات والأراضين وما بينهما، رب العالمين، رب الآخرة والأولى، مالك الملك فلا شريك له في ملكه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء، ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويصل من يشاء ويقطع من يشاء، ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى يبدي ويعيد ويفعل ما يريد رفع سمك السماء فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وبسط الأرض ودحاها فراشا لعباده ومهادا ونصب الجبال عليها أوتادا سخر الفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون خالق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وأسبغ على عباده نعمه الظاهرة والباطنة وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم لا راد لقضائه ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه ولا شريك له في ملكه ولا إله غيره ولا رب سواه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأنه الرب الجليل الأكبر. الجليل لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، ولكنه ورد في الحديث الذي فيه سرد الأسماء الحسنى 99 الذي مر عند الترمذي وغيره. فالاسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة الثابتة، ولكن صفة الجلال صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسنة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي حديث الشفاعة في الصحيحين فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قد لا يكون الاسم ثابتا وتكون الصفة التي يتضمنها الاسم الذي لم يثبت ثابتة لله عز وجل، كاسمه تعالى الجليل، لم يثبت اسم الجليل اسما لله جل وعلا، ولكن صفة الجلال التي يتضمنها الاسم ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. الجليل أي المتصف بجميع نعوت الجلال وصفات الكمال، المنزه عن النقائص والمحال، المتعالي على الأشباه والأمثال، له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأنه الرب الجليل الأكبر، الأكبر الذي السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كخردلة في كف آحاد عباده له العظمة والكبرياء، وهو أكبر كل شيء شهادة لا منازع له في عظمته وكبريائه، ولا ينبغي العظمة والكبرياء إلا له، ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. الخالق أي المقدر والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله تبارك وتعالى الخالق، وكل ما سواه مخلوق له، مربوب له، لا خالق غيره. فجميع السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما وحركات أهلها وسكناتهم وأرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم كلها مخلوقات له، محدثة كائنة بعد أن لم تكن، وهو خالق ذلك كله وموجده ومبدئه ومعيده، فمنه مبدأها وإليه منتهاها، ألا إلى الله تصير الأمور. البارئ أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، المصور الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خاتمتها هو الله الخالق البارئ المصور. باري البرايا أي الذي خلق جميع الموجودات، منشئ الخلائق أي جميع المخلوقات، مبدعهم أي خالقهم ومنشئهم ومحدثهم، يفسر ذلك بلا مثال سابق أي بلا نظير سالف. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها على غير مثال سابق في الشرع. وقال الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، أي محدثها وموجدها على غير مثال سبق. وهذا مفسر للبيت الذي قبله، وقد تقدم الكلام عليه، ولله الحمد والمن. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول فليس قبله شيء، المبدئ الذي يبدئ الخلق ثم يعيده، بلا ابتداء لأوليته تعالى، والآخر فليس بعده شيء، الباقي وكل ما سواه فان بلا انتهاء لآخريته، أي بلا انتهاء لآخريته جل وعلا. قال الله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقد تقدم الكلام عن الباقي، وأن الآخر يغني عنه، حيث إنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة. وقال الله جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأسماء الأربعة من أسماء الله جل وعلا الحسنى. الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الحديثة. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. الأحد الفرد الذي لا ضد له ولا ند له ولا شريك له في إلهيته وربوبيته، ولا متصرف معه في ذرة من ملكوته، ولا شبيه له ولا نظير له في شيء من أسمائه وصفاته. فهو أحد في إلهيته، لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه. وهو أحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب، أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، الفعال لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، بل كل آيات الله الظاهرة والمعنوية، وجميع مخلوقاته العلوية والسفلية، تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن عمله مثقال ذرة، ولا عن علمه يخرج شيء مثقال ذرة. وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم، وكفى العبد دليلا أن ينظر في خلق نفسه كيف قدره أحكم الحاكمين، وخلقه في أحسن تقويم، وشق له السمع فسمع، والبصر فأبصر، واللسان فنطق، والفؤاد فعقل، إلى غير ذلك. فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت، ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت، ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت. وفي حديث الاستخارة المتفق عليه: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأزلي. واسم الأزلي لم يرد في كتاب الله جل وعلا، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ويغني عنه اسمه تعالى الأول. وأسماء الله جل وعلا توقيفية، فلا ينسب إلى الله تعالى إلا ما نسبه لنفسه أو نسبه إليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات والأفعال. قال: الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، الذي لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك. كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب، وله اسم الخالق ولا مخلوق، وهو العليم قبل إيجاده المعلومات، والسميع قبل إيجاده المسموعات، والبصير قبل إيجاده المبصرات، وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته، باقية ببقاء ذاته، لم يزل متصفا بها في أوليته، وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين، والرزاق قبل وجود المرزوقين، وهو المحيي المميت قبل خلقه الموت والحياة. وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال: إنه كان عليما قديرا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليا كبيرا، إلى غير ذلك. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص. ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. تعالى عن ذلك وتقدس وتنزه الصمد، وفيه أقوال كثيرة، فهو السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعظيم الذي قد كمل في عظمته. وهذه الصفة يعني الصمدية، وهذا الصمد لا ينبغي إلا له. وقد قال الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد إليه في قضائها، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي أيضا نحو ذلك: الصمد البر، البر وصفا وفعلا. قيل البر هو اللطيف، وقيل هو الصادق فيما وعد، المهيمن، قيل هو الشهيد على عباده بأعمالهم، يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء، كما قال جل وعلا: والله على كل شيء شهيد. وقيل المهيمن الأمين، وقيل هو الرقيب الحافظ، وقيل المصدق، وقيل غير ذلك. المهيمن العلي، العلي كل معاني العلو ثابتة له، علو قهر فلا مغالب له ولا منازع، بل كل شيء تحت سلطان قهره. قل إنما أنا منذر، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقد جمع الله جل وعلا بين علو الذات وعلو القهر في قوله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي قهر كل شيء، وخضع لجلاله كل شيء، وذل لعظمته وكبريائه كل شيء، وعلى بذاته على عرشه فوق كل شيء. وعلو الشأن، فتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون إذنه والمجير، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته وحمده عن الخلق عبثا وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل. قال الله تعالى: وما من إله إلا الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. وقال تعالى: ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى: وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. وقال تعالى عن موسى لما قال له فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. وتلحظ أنه ذكر كثيرا من الآيات، منها ما يدل على صفات مثبتة ومنها ما يدل على صفات منفية. وصفات ربنا جل وعلا مثبتة ثابتة لله جل وعلا ومنفية، وهي صفات السلوب أو صفات النفي. فإن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونفى عن نفسه صفات في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة أن الإثبات معه التفصيل، وأن النفي إنما يكون معه الإجمال. فنحن ننزه الله تبارك وتعالى ونقدسه عن كل عيب وعن كل السلوك، عن كل ما لا يليق بذاته جل وعلا على سبيل الإجمال. وأما صفات الكمال فلأنها صفات كمال وتدل على الكمال الثابت لله جل وعلا، فإنها قد وردت في الكتاب والسنة على سبيل التفصيل. النفي ورد مجملا، وورد نفي بعض الصفات تحديدا، وهذه الصفات المنفية إنما ورد نفيها من أجل أغراض وأمور. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه اللغوب أي التعب، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه خلق السماوات والأرض، وأنه جل وعلا أتقن هذا الخلق، وأنه سبحانه وتعالى ما مسه من لغوب. لأنه قد يطرأ على ذهن أحد من الناس أنه تبارك وتعالى لما خلق هذا الخلق العظيم مسه لغوب أي تعب ونصب، فجاء النفي لهذا الغرض. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه السنة والنوم، ونفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم. القاعدة في الصفات المنفية أننا ننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، مع اعتقاد ثبوت ضده لله جل وعلا. يعني النفي ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. كل ما وصف الله تبارك وتعالى به في الكتاب أو في السنة، كل ما نفي عن الله تبارك وتعالى من الصفات فكله دال على كمال ربنا جل وعلا. فالله جل وعلا نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وكمال قيوميته، نفى عن نفسه اللغوب والنصب والتعب لكمال قوته وقدرته. فيلحظ المسلم هذا عندما ترد الصفة المنفية أنها منفية عن الله تبارك وتعالى لثبوت كمال ضدها لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر علو القهر وعلو الشأن، قال: وهذان المعنيان من العلو لم يخالف فيهما أحد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه. فطوائف الأمة كلها مجمعة على إثبات علو القهر وعلو الشأن لله جل وعلا، وإنما ضل من ضل منهم وأخطأ في التنزيه الذي هو مقصوده، حيث لم يسلك الطريق الموصلة إليه، وأحسن الظن بنفسه وعقله ومتبوعه، وأساءه بالكتاب والسنة. وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران، فحسب لإحسان الظن به أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفان، واتبعوا السبل المضلة فتفرقت بهم عن صراط الرحمن. فمنهم من نزهه تعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، ووقع في أعظم من ذلك حيث اعتقد أنه في كل مكان. يعني ينفي عن الله تبارك وتعالى أن يكون مستويا على عرشه بذاته بائنا من خلقه، ويقول هذا تشبيه، ثم هو في الوقت عينه يقول إن الله في كل مكان. فينزه الله تبارك وتعالى عن فوقيته على عرشه بائنا من خلقه، ويقع في أعظم من ذلك حيث يعتقد أنه في كل مكان، ولم ينزهه حتى عن الأماكن الخسيسة، لأنه لا يستثني مكانا ولا يفرق بين مكان ومكان، حتى قال لهم أهل السنة أولئك الحلولية، فهو في الحشوش المحتضرة على قولكم فهذا ربكم، أما ربنا جل وعلا فهو مستوى على عرشه بذاته بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأولئك الاتحادية والحلولية الذين قالوا بأن الله جل وعلا بذاته في كل مكان، كان كبيرهم ومقدمهم ابن عربي يمر على الحمار الشائل برجله، قد حبط فانتفخ فشال برجله، يمر عليه فيقول لمن معه ممن أضلهم عن الصراط المستقيم: هذا ربكم الأعلى، لأنه يجري على قاعدته. هؤلاء الاتحادية وقعوا في أمور كثيرة تنزه عنها أهل الكتاب، لأن الذين يقولون إن الله حل في واحد أو في اثنين، الذين يقولون هذا أخف كفرا من الذين يقولون إن الله حل في كل مخلوق، فكل المخلوقات هي الله. فالحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ومنهم من نزهه عن وجود ذاته وصفه بالعدم المحض، ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم، ووقع في تعطيله عن قدرته ونسبته إلى العجز، وغلا بعضهم في ذلك حتى أنكر علمه السابق ووصفه بضده. ومنهم من غلا في مسألة القدر وإثباته وخاصم به الأمر والنهي فرارا مما وقع فيه الأولون، ووقع في أعظم من ذلك تعطيل الشريعة ونسبته تعالى إلى الظلم وإلى تكليف عباده ما لا يطاق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ففروا من الهدى إلى الضلالة، ومن الرشد إلى الغي، ومن الإسلام إلى الكفر، ومن السنة إلى البدعة، ومن النور إلى الظلمات، وضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فجعلوا إمامهم وقدوتهم الكتاب والسنة، وساروا معهما حيث سارا، ووقفوا حيث وقفا، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وآمنوا بالقدر خيره وشره وتلقوه بالرضا والتسليم، وانقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونواهيها بالامتثال والتعظيم. فما أثبت الله لنفسه أثبتوه، وما نفاه عن نفسه نفوه. فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا آمنا به كل من عند ربنا، وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وإن أساءوا قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة، له العلو والفوقية على عباده فوقهم، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره، ولنشر إلى بعض ذلك إشارة تدل على ما وراءها وبالله التوفيق. فمن ذلك أسماؤه الحسنى، يأتي الآن بالأدلة التي تدل على فوقية الله جل وعلا، على علو ذاته فوق جميع مخلوقاته، وأنه جل وعلا مستو على عرشه بذاته، بائن من خلقه، ليس بداخل في شيء من مخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته بداخل فيه. فالآن يأتي بالأدلة، وهي كما قال رحمه الله تعالى: أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. فمن ذلك أسماؤه الحسن الدالة على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى، كاسمه الأعلى واسمه العلي واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر وغيره. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: إنه علي حكيم. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، رواه مسلم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذه الأسماء تدل على ثبوت جميع معاني العلو له تبارك وتعالى ذاتا وقهرا وشأنا. فله العلو جل وعلا بجميع معاني، له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه، كما قال تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقولون: لو أننا أثبتنا علو الذات وأن الله جل وعلا مستو على عرشه بذاته لجعلناه تبارك وتعالى شبيها بخلق. وتكلموا بكلام كثير ادعوا أنه مما يقتضيه العقل، والحق أن العقل لا يقتضيه، بل هذا من خرافاتهم. قالوا: جعلتم الله حالا في مكان لما جعلتموه مستويا بذاته على عرشه وهو بائن من خلقه. فقال لهم أهل السنة: ومن أين لكم أن فوق العرش مكانا؟ ليس فوق العرش مكان وجودي، فلماذا قلتم إننا إن أثبتنا الاستواء لله تبارك وتعالى حقا على حقيقته فقد جعلنا الله تبارك وتعالى محصورا في مكان؟ من أين جئتم بهذا؟ ليس فوق العرش مكان وجودي، فالله جل وعلا ليس بداخل في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه بداخل فيه. فمما يدل على علو الذات لله جل وعلا التصريح بالاستواء على عرشه، ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الشاهد من الحديث وكله شاهد. ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، وصفه. فهل يبدع بالوصف؟ وصفه. فهل عاب خلقة الله؟ وصفه. يقول: قام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. قال: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، وهي موضع بقرب أحد شمالي المدينة النبوية. فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها، وهو الضرب براحة اليد، ولكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. قال: فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي نفسي بيده: ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. رواه مسلم في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري. في الآيات والأحاديث التي ذكرها في هذا الموضع مما يدل على علو الله جل وعلا بذاته على خلقه، مما هو تصريح بأنه تعالى في السماء، دليل على أن الله جل وعلا في السماء. ما معنى هذا؟ إما أن تكون في بمعنى على، كما قال فرعون للسحرة: ولأصلبنكم في جذوع النخل. ففيها هنا ليست للظرفية، يعني لن يجعلهم داخلين في جذوع النخل، ويقول: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فضمن هذا الحرف معنى على. ففي السماء أي على السماء. لأن العرش فوق السماوات، والله جل وعلا مستو على عرشه بذاته بائن من خلق. فإذا كانت فيه بمعنى على فهو كذلك، وإلا فإن السماء في اللغة العربية بمعنى العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. فإذا قلنا في السماء يعني في جهة العلو وليست في للظرفية، يعني أن السماء تحويه أو تظله أو أن العرش يقله إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا. إذن في السماء إما أن تكون في بمعنى على، والتضمين في الحروف في اللغة العربية كثير جدا، ومنه الآية وفيها في بمعنى على قولا واحدا، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ففي السماء يعني على السماء، الله عز وجل مستوى على عرشه بذاته، والعرش فوق السماوات. وإما أن تكون السماء كما هو في اللغة العربية بمعنى العلو، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، السقف سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، فتكون في السماء بمعنى في جهة العلو. قال الشيخ رحمه الله: ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. عند ربك، فهذا يدل على العلو. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عنه في حديث طويل: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفيهما عنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل، فحج آدم موسى، وذكر الحديث، وسيأتي إن شاء الله جل وعلا بتمام. ومن ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع، منها رفعه عيسى عليه السلام. قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ومنها صعود الأعمال إليه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة، حتى تكون مثل الجبل. ورواه مسلم أيضا. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وفي ذلك أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما، ومنها صعود الأرواح إلى الله جل وعلا، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ومنها عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم به، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول تعالى: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأشد لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربي ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا دليل على علو الذات فيما يسرده العلامة المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علو ذات ربنا تبارك وتعالى على خلقه. وهنا لطيفة في آخر هذا الحديث، هي: قال يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم. في تلك الحلق، حلق الذكر أي حلق العلم، الذين يطلبون العلم ويتعلمون علم الكتاب والسنة، يعرفون دينهم ويتفقهون فيه ليعملوا به وليدعوا إلى الله تبارك وتعالى بما تعلموه، ولينافحوا عن دين الله جل وعلا، وليصدوا أهل الزيغ والباطل والهوى والريب. في حلق الذكر هذه من الفضائل ما لا يحصيه إلا الله، منها ما هو مذكور في هذا الحديث. قال فأشهدكم أني قد غفرت له. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فإن الله جل وعلا جعل بركة هؤلاء تمتد إلى أن تشمل من جلس معهم وليس منهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالذي جاء لحاجة ولكنه جلس في مجلس العلم يغفر الله تبارك وتعالى لهم ويغفر له، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فكيف هم؟ ما أبعد الشقاء عنه وما أدنى السعادة منه. فالمرء يحرص على الطلب حتى ولو لم يتعلم، يعني لو أنه مضى في طريق يلتمس فيه علم فلم يدرك هذا العلم، فخطواته فإرادته ونيته فعزمه وهمته، فكل ذلك من أعظم القربات إلى الله جل وعلا. كذلك من صابر على أن يجلس في مجالس العلم. ولذلك كان بعض سلفنا يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى بعض أحياء الأنصار فقال لبعضهم: هلم فلنجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له الأنصاري: ويحك يا ابن عباس، أو قد حسبت أنه سيحتاج إلى مثلي ومثلك؟ وانصرف عن الطلب وأقبل عليه ابن عباس رضي الله عنهم. مضت السنون وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعلم ويجتمع عليه الناس يطلبون علم رسول الله من ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله تعالى عنه، من فقهه الله تبارك وتعالى في الدين وعلمه القرآن. لم يلتفت إلى كلام الأنصاري رضي الله عنه ومضى هو يطلب العلم والحديث. فجمع ما جمع مما يسره الله وقدره، ومضت السنون واحتاج الناس إلى علم، فكان ذلك الأنصاري إذا مر به على تلك الحال قال ما كان أفطنه رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني وصل الأمر إلى التحقق العيني في دنيا الشهود واحتاج الناس إليه، وكان هو مستبعدا لذلك. فيقولون: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فطالب العلم لابد أن يعاني الذلة في الطلب، لابد أن يشقى في طلبه من أجل أن يؤتيه الله تبارك وتعالى العلم وليصدق عليه القانون، وهو قانون لابد منه. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. لما حج الرشيد ونزل مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يسمع من مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الرشيد كان مسندا أيضا، كان يسند الحديث ويروي أحاديث بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الرشيد كما تصوره الحواديت في ألف ليلة وليلة، ولكنه كان يحج عاما ويغزو عاما، والعام الذي يغزو فيه ينفق من ماله على 100 حاج يحجون بيت الله الحرام من حر ماله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأراد أن يسمع من مال، فأرسل إليه فلم يأته، وأرسل إليه فلم يأته، وأرسل إليه فلم يأته، فغضب. فذهب إليه مالك رحمه الله رحمة واسعة وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم منكم خرج، لأن له قرابة إلى الرسول، أعني الرشيد من بني العباس، إن هذا العلم منكم خرج. ثم دله على قانون: إن هذا العلم يؤتى ولا يأتي أحدا، إن هذا العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى أحد. ومضى الأمر على أن ذهب الرشيد إلى بيت مالك فأراد أن يجلس بجواره، فقال لا يا أمير المؤمنين، فجلس بين يديه وهو أمير المؤمنين. فكان مالك أميرا على أمير المؤمنين بأي شيء؟ بعلمه. فاطلبوا العلم عباد الله، وصابروا واصبروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، العلم لا يحبه المخنثون، فأحبوا العلم واحرصوا عليه. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أجب ربك، فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا رب بعثني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت، أي أخفت، فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره فقال ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن. فشمه شمة قبض فيها روحه، ورد الله على ملك الموت بصره، وفي لفظ فلطم عينه ففقأها، فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. وفيه قال يا ربي فالآن، وقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. الحديث متفق عليه. من ذلك معراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل، كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما. من ذلك، أي من الأدلة الدالة على فوقية وعلو ذات ربنا جل وعلا فوق جميع خلق، التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. من ذلك تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده وتنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الزهيبة قوله صلى الله عليه وسلم: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. من ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت وأحاديث الاستسقاء وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلى الجزور وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه، وكذا في أحد والخندق وحنين، واستغفاره لرفيق أبي موسى يومئذ وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع. وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله جل وعلا. ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، فهو متواتر تواترا معنويا. القدر الذي تواتر في هذه الأحاديث هو رفع اليدين، وأما الأحاديث نفسها ففي وقائع مختلفة، فهذا متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بإصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات، وذكر الحديث. وللبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وفيه: ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت الحديث. ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه تبارك وتعالى، وأنه تعالى فوقه. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفيه جملة أحاديث سوى ما ذكرنا، وقد تقدم منها جملة وافية. ومن ذلك ما قصه الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في أن إلهه الله عز وجل العلي الأعلى خالق كل شيء وإلهه. قال الله تعالى في سورة القصص: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تأمل في قوله: لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، بعد أن أمر وزيره هامان بأن يجعل له صرحا. فرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في أن رب السماوات والأرض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه، وأنه مباين لهم لا تخفى عليه منهم خافية. فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني، وعن فرعون أخذ دينه. وكل سني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه أنه استوى على عرشه بائن من خلقه فهو موسوي محمدي متبع لرسل الله وكتبه. ومن ذلك ما قصه الله تعالى في قصة تكليمه موسى حين تجلى للجبل فاندك الجبل قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: قال رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى على هذه الآية: أفليس العلم محيطا يا ذوي الألباب أن الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق كما زعمت المعطلة لكان متجليا لكل شيء، وكذلك جميع ما في الأرض لو كان الله تعالى متجليا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجبالها وبراريها ومفاوزها ومدنها وقراها وعماراتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دكا كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. انتهى كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم، لا يخفى عليه منهم خافية. ولهذا نرى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم ومملوكهم وذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم، كل منهم إذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير أو كشف مكروه إنما يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء إلى جهة العلو إلى من يعلم سره ونجواه، متوجها إليه بقلبه وقالبه، يعلم أن معبوده فوقه وأنه إنما يدعى من أعلى لا من أسفل كما يقوله الجهمية قبحهم الله تعالى وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أقوال الصحابة رضي الله عنه في علو الله جل وعلا على خلقه وأنه تعالى في السماء، وذكر أقوال التابعين ومن بعدهم من طبقات أهل العلم وأئمة الإسلام وعلماء السنة على طبقاتهم، وأكثر ذلك مما ذكره الذهبي رحمه الله في كتاب العلو. ثم قال المصنف بعد أن نقل من العلو ما نقل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد سرد الآيات والأحاديث في الصفات: فصل. وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو أي القمر مع المسافر وغير المسافر أينما كان. والله سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكر الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله تعالى قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. قال العلامة المصنف رحمه الله ومصنفات هذا الإمام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى في الانتصار لمعتقد أهل السنة والجماعة قد طبقت المشارق والمغارب. ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم والدين من السلف والخلف لاحتجنا إلى عدة أسفار، بل إلى عدة أحمال، وفيما ذكرناه كفاية. ونحن نشهد الله تعالى وحملة عرشه وجميع ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه أننا نثبت لربنا عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه، وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، من أن ربنا وإلهنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وهو يعلم ما هم عليه لا يخفى عليه منهم خافية، واستواؤه على عرشه كما أخبره، وعلى الوجه الذي عناه وأراده كما يليق بجلال ربنا وعظمته. لا نتكلف لذلك تأويلا ولا تكيفا، بل نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نطلب إماما غير الكتاب والسنة، ولا نتخطاهما إلى غيرهما، ولا نتجاوز ما جاء فيهما، فننطق بما نطق به، ونسكت عما سكت عنه، ونسير سيرهما حيث سارا، ونقف معهما حيث وقفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي مر كله كان في شرح الأبيات التي ذكر قبله من قوله الأحد الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. ثم قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم وذكره للقرب والمعية لم ينف للعلو والفوقية فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. ومع ذا الاتصاف بالعلو والاستواء على العرش والمباينة منه لخلقه تبارك وتعالى فهو مطلع سبحانه وتعالى إليهم، والواو في إليهم للإشباع، مطلع إليهم بعلمه المحيط بجميع المعلومات لا تخفى عليه منهم خافية، كما جمع تبارك وتعالى بين ذلك في قوله عز وجل: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فجمع تعالى بين استوائه على عرشه وبين علمه السر وأخفى وغير ذلك من الآيات والأحاديث، وهو إجماع المؤمنين، مهيمن أي رقيب عليهم بواو الإشباع، وذكره تبارك وتعالى للقرب في قوله عز وجل: إنه سميع قريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكذلك ذكره المعية العامة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وكذا المعية الخاصة في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل ذلك لم ينفي العلو المذكور في النصوص السابقة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من أنه تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، والفوقية عطف على العلو، وهو رديفه في المعنى، أي ولم ينفي قوله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، بل كل ذلك حق على حقيقته، ولا منافاة بين قربه عز وجل وبين علوه، فإنه هو العلي المتصف بجميع معاني العلو ذاتا وقهرا وشأنا، هو العلي في دنوه، فيدنو تعالى من خلقه كيف شاء، وينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة وعشية عرفة وغير ذلك كيف شاء، ويأتي لفصل القضاء بين عباده كيف شاء، وليس ذلك منافيا لفوقيته فوق عباده واستوائه على عرشه، فإنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله، ومعيته العامة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معناها إحاطته بهم علما وقدرة، كما يدل عليه أول السياق وآخره، وهو إجماع الصحابة والتابعين. وأما معيته الخاصة لأحبائه وأوليائه فتلك غير المعية العامة، فهو معهم بالإعانة والرعاية والكفاية والنصر والتأييد والهداية والتوفيق والتسديد وغير ذلك مما تجفو عبارة المخلوق عنه ويقصر تعريفه دونه. وكفاك ما جاءك من قول ربك عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. والحديث هو حديث الأولياء عند البخاري في الصحيح، وليس معنى ذلك أن يكون جوارح للعبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما المراد أن من اجتهد بالتقرب إلى الله عز وجل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره، فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به، فهذا هو المراد بقوله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. هذا هو المعنى. فقال المؤولة المعطلة: يا أهل السنة أولتم، لأن الله جل وعلا يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإما أن تثبتوا أن الله قد صار تلك الجوارح فتكونون بعيدين عن التأويل، وإما أن تأتوا بما أتيتم به من الشرح والبيان فتكونون قد أولت. وهذا من جهلهم، لأن الله طبع على قلوبهم وطمس أعين بصائرهم، لأن الأخذ بظاهر النص هو على حسب ما يتبادر إلى الذهن من معنى النص فيما قضت به اللغة العربية الشريفة. فما الذي يتبادر إلى النص في قول الله جل وعلا: كنت سمعه الذي يسمع به، أنه صار سمع العبد؟ هل إذا سمع إنسان عاقل قول الله جل وعلا: كنت سمعه الذي يسمع به، الذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر النص أن الله صار سمعه حقيقة؟ لا يتبادر هذا إلى ذهن عاقل. وكذلك في الحديث الذي فيه قول ربنا جل وعلا: مرضت فلم تعدني، كل إنسان عاقل يسمع هذا القول الإلهي الكريم في قول ربنا جل وعلا: مرضت فلم تعدني، لا يأخذه بما تبادر إلى ذهنه الكليل المحرف المؤول، وإنما ما يتبادر إلى الذهن السليم عند الذين يفقهون هذه اللغة الشريفة: مرضت فلم تعدني. هذا لا يمكن أن يفهم منه عاقل أن الله يمرض، لذلك قال الله جل وعلا: فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فكأن العتاب ها هنا كان منصبا على العيادة، فلم يلتفت العبد إلى المرض ولم يراجع فيه، وإنما يقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعد. فالذي يتبادر إلى الذهن من النص على حسب مقتضى قانون اللغة الشريفة هو الذي يسمى ظاهر النص، وهو ما نأخذ به نحن أهل السنة قصا على آثار السالفين من علماء هذه الأمة المرحومة. لم يتبادر إلى ذهن واحد منهم من ظاهر النص ما يشين. وأما المؤولة المحرفة فإنهم قالوا: ظواهر النصوص تفيد كفرا. يعني لو أنك قلت: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يقول لك المحرف: احذر، فظاهر هذا النص يفيد إثبات اليدين لله جل وعلا وهما جارحتان للمخلوق، فإن أخذت هذا النص على ظاهره كفرت. يقول: فظاهر هذا النص يفيد كفر. من قال ظاهر النص يفيد كفرا كفر؟ هذا ما يقوله أهل السنة، يقولون إن من قال إن ظاهر النص يفيد كفرا فهو كافر. بل يقول أهل السنة: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يقول أهل السنة لتلك الحمر المستنفرة التي فرت من قسورة: يا هؤلاء، إن اليدين قد أسندتا إلى الله جل وعلا، فهذه صفة من؟ صفة الله جل وعلا. وإذا كانت صفة اليد بالنسبة للمخلوقات تتفاوت تفاوتا بعيدا ببون شاسع كما بين السماء والأرض، تقول يد النملة ويد الفيل وشتان بين يد ويد، فتكون الصفة على قدر الموصوف، فيد النملة على قدرها ويد الفيل على قدره. فإذا كان التفاوت واقعا في المخلوقات وكلها مخلوقة لله جل وعلا، فكيف إذا كانت الصفة لمن ليس كمثله شيء؟ فتكون صفته على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فيداه على قدره، على قدر ذاته، فليست كجوارح المخلوقين. فعندما يقول أولتم يا أهل السنة، يقول أهل السنة: بل جهلتم ولم تعلموا، وضللتم ولم تهتدوا، وما أولنا. مع أن للتأويل قانونا، فالتأويل يكون محمودا إذا دل عليه الدليل، كما في قول ربنا جل وعلا في من قرأ القرآن: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن يعني إذا فرغت من قراءته، هذا ما يدل عليه ظاهر النص. ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان. فظاهر النص ها هنا أن الإنسان إذا فرغ من التلاوة استعاذ بالله من الشيطان. وفعل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتلو القرآن استعاذ بالله من الشيطان. فلم نؤول، لم نحرف، لم نعطل، نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه. أو أنتم أعلم بالله من الله؟ الله عز وجل يقول لكم في 7 مواضع من القرآن العظيم نصا: الرحمن على العرش استوى، يذكر أنه استوى على عرشه، وأنتم تقولون لا لم يستوي. هو الذي يقول، أأنتم أعلم به منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله، وقد آتاه الله جل وعلا الأمانة والنصح للأمة، وآتاه البيان المبين صلى الله عليه وآله وسلم والعلم المستبين، فتوفرت فيه هذه الشروط. يقول لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وأنتم تقولون لا ينزل؟ أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو القريب جل في علوه، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، عال على جميع خلقه، وقريب مجيب، مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويعلم سره ونجواه، وأقرب إلى داعيه من عنق راحلته، ويعلم ما توسوس به نفس الإنسان، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. فإن الذي عند عنق راحلته أو عند حبل وريده لا يعلم ما خفي عليه من كلامه، والله عز وجل على عرشه ويعلم السر وأخفى، ويعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو مع خلقه بعلمه وقدرته لا تخفى عليه منهم خافية وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر فهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط فهو سبحانه القريب في علوه العلي في دنوه وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم من فتح له في باب الأسماء والصفات أقامه الله على الجادة في معرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته وعرف حلاوة اليقين وجمال الدين وانشرح صدره واستقام على الصراط المستقيم قدماه بل عذب لفظه وكل من فتح له في باب الأسماء والصفات تحدر البيان وهدرت وانهدرت الفصاحة والبلاغة على لسانه وقلمه كما تجد ذلك جليا واضحا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وكما تراه في حال هذا الإمام العلامة نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وأن يرحم إخواننا من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.